الشرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلا يزال الحديث موصولا في تدارس كلام الشيخ رحمة الله عليه العلامة ابن عثيمين في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب من خلال شرحه لهذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ووقف بنا المطاف عند حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل يا استاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان. قال قوله عتبان هو عتبان بن مالك الأنصاري.
اقرأ الحديث كامل أول شيء.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
وجه
الله. قوله عتبان هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، كان يصلي بقومه فضعف بصره وشق عليه الذهاب إليه، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكانه في مكان من بيته ليتخذه مصلى.
أن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى.
فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه طائفة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما دخل البيت قال: أين تريد أن أصلي؟ قال: صلي ها هنا، وأشار إلى ناحية من البيت، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى ناحية من بيته. طيب تفضل.
فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم جلس على طعام صنعوه له. فجعل
ما في عندك بعد أن صف وراءه؟
لا ما.
طيب.
ثم جلس على طعام صنعوه له، فجعلوا يتذاكرون، فذكروا رجلا يقال له مالك ابن الدخشة.
خطأ.
ابن الدخشة
بالنون الأصل، صحيح الصحيح بالنون وليس بالميم. ابن الدخشة أو ابن الدخيش، هذا هو الصواب والله أعلم.
فقال بعضهم: هو منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال: فإن الله حرم على النار الحديث. فنهاهم أن يقولوا هكذا لأنهم لا يدرون عما في قلبه.
طبعا هذا جاء الشيخ رحمة الله عليه بالحديث معنى، وسيأتي ذكره برغمة إن شاء الله.
لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وهنا الرسول قال هكذا ولم يبرئ الرجل، إنما أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، قول الشيخ رحمة الله عليه، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا ولم يبرئ الرجل، إنما أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الكلام من الشيخ رحمة الله عليه يعني فيه نظر، والدليل على ذلك أيها الإخوة أن سياق الحديث والحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخالف هذا الذي قرره الشيخ رحمة الله عليه. فإن الشيخ رحمه الله قال: ولم يبرئ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل، لكن سياق الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام برأ الرجل وشهد له بالإخلاص في قوله وإطلاقه لهذه الشهادة. ولنتأمل معا سياق الحديث من خلال ما ساقه البخاري رحمة الله عليه حتى يتبين هذا الأمر. يقول البخاري على ابن شهاب قال وأنصتوا قال أخبرني محمود بن الربيع أو الربيع الأنصاري أن أثمان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال أثبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له الظاهر أنه من أنواع الطعام قال فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشن أو بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وهذا هو الشاهد يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه الصحابة قالوا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهنا تلاحظون من خلال سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نافح ودافع عن مالك رضي الله تعالى عنه وقال للصحابي لا تقل ذلك يعني لا تقل إنه منافق لا تقل ذلك ألا تراه قال قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله معلوم أن إرادة مرضاة الله عز وجل في النطق بهذه الكلمة أمر غيبي فاطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليه إنما كان من قبل الوحي ولا شك ثم أتى صلى الله عليه وسلم باللفظ العام الذي فيه فضيلة النطق بكلمة التوحيد بإخلاص وهي من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهذا يعني سياق الحديث يبين خلاف ما قرره الشيخ رحمة الله عليه وليس هذا قدحا في الشيخ ولا طعنا فيه ولا والعياذ بالله يعني تتبعا لما صدر منه من خلل حاشا وكلا فنحن جميعا حسنة من حسنات الشيخ رحمة الله عليه ومنه أخذنا هذه الطريقة التي هي عدم الاستسلام أو يعني تمشية ما هو خطأ أو ظاهر أو مخالف للنص الله تعالى أعلم نعم تفضل يا أخ
قال
ونهى
أن نطلق بأسنة ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح ونقول هذا مراء
هذا
مراء هذا فاسق وما أشبه ذلك لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة
وهذا حق لا شك لأن الإنسان إذا أخذ فقط بما يظن فإن هذا يفسد عليه دنياه وآخرته ويشهد لما لقول الشيخ رحمة الله عليه هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به يقول معاوية نفعه في فترة خلافته سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، يعني أنك إذا اتهمت الناس وجاهرتهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إيش؟ أداهم الارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. وهذا ملموس، ويعني الواقع يشهد له. بعض الناس يكون على خير لكن إذا ظننت فيه سوءا ولاحظ هذا منك مرة ومرتين وثلاثا، خلاص يجد من نفسه أنه يقع في مثل هذا الشيء. أحيانا يكون العياذ بالله عنادا لهذا الشخص، يقول يظن فيني هكذا سأفعل هكذا. فلا شك أن تتبع الناس في مثل هذه الأمور يفسدهم، يعني أن يتتبعهم بالظن وعدم وجود القرائن المبينة لذلك. وهذه المسألة يعني فيها تفصيل، لكن أرجعكم يا أخوة إلى كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه في مجموع الفوائد واقتناص الأوابل. هذا كتاب مستقل للشيخ اسمه مجموع الفوائد واقتناص الأوابل، في صفحة 33 تكلم عن أحكام الظن. ولابن القيم أيضا كلاما جيدا في آخر كتاب الروح، ذكر فيه الفرق بين سوء الظن والاحتراز، لأنه قد يخلط البعض، فارجعوا إليه في ذكر الفرق بين سوء الظن والاحتراز. تفضل يا
كثير من الناس نظن بهم سوءا ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح. ولهذا قال العلماء: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة.
وهذا الحديث أيها الإخوة حديث أتبان رضي الله الذي تقدم فيه فوائد كثيرة ومسائل عقدية ومنهجية، والأخذ بالناس على حسب ما يظهر منهم، وأنهم يعاملون حسب ما يبدو، فإن أظهر خيرا عمل بالخير وإن أظهر سوءا عمل بالسوء. ولهذا مالك رضي الله تعالى عنه صحابي، لكن كان يكثر مجالسة المنافقين، فحكم عليه الصحابة بالنفاق من خلال مجالسته لهؤلاء. وهذا يدلنا على أن الحكم معتبر في مثل هذه الحال. لذلك نبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الحكم، واضح أن أخذهم عفوا بالظاهر، إنما أنكر أو دافع عنه رضي الله تعالى عنه في كونه ليس حاله كحال المنافقين. ولهذا قال بعض السلف: من أخفى علينا أو من خفيت علينا لحلته لم تخف علينا ألفته، يعني أننا نأخذه بأصحابه. واضح؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم. فالشخص كيف يحكم عليه أنه صاحب سنة أو صاحب بدعة؟ من خلال مجالسيه. وهذه نقطة هامة تطرق لها الحافظ بن حجر رضي الله تعالى عنه. وإن قال هذا الشخص أنا لست بصاحب بدعة، لكن دائما يرى أهل السنة لا يجالسهم، يدعى إلى مجالس أهل السنة ومحاضراتهم لا يحضرها، فهذا لا شك يذهب إلى أهل الأهواء، يجالسهم، يضاحكهم، يماشيهم، ولا يرى شيء منه في أمر السنة ومع أهل السنة. لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. فهذا أمر يعني متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم، أخذ الناس في الظاهر، فمن أظهر خيرا أمن وقرب، ومن أظهر سوءا أبعد وتجنب وإن قال إن سريرته حسنة فقال الشيخ رحمه الله عليه يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، فمن كان ظاهره العدالة والصدق والصلاح فلا شك أنه يحرم سوء الظن به إلا أن وجدت قرينة تدل على سوء الظن به، وهذا له مجاله الله أعلم. نعم تفضل.
قوله فإن الله حرم على النار أي منع من النار أو منع النار أن تصيبه. قوله من قال لا إله إلا الله أي بشرط الإخلاص بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله
وجه الله
أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها
أي يطلب
وجه الله.
نعم. والإخلاص هنا قوله أي يشترط الإخلاص، الإخلاص شرط من شروط كلمة التوحيد، يعني شرط من شروط لا إله إلا الله، ومعناه تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ومن الأدلة على اشتراط الإخلاص في التوحيد قول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ولما ثبت أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنص على شرط الإخلاص. لابن رجب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كلمة الإخلاص مطبوع طبعا كما ترون بتحقيق أو عناية الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول رحمة الله عليه ابن رجب قال وتحقيق هذا المعنى يعني الإخلاص، وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله عز وجل، وإلهه هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا محبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. فترجعون إلى كلام فيه كلمة الإخلاص، لابد من شراء هذه الرسالة يا أخوة، ضرورية جدا، فيها على صغرها قواعد وحقيقة ضوابط وتقريرات بديعة جدا. طيب تفضل يا
ومن طلب وجه يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه. وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح مسلم حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور حرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا.
واضح كلام الزهري، يعني الزهري لما ساق الحديث وذكره يعني وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، الزهري ينبه على أن هذا النطق فقط دون العمل الذي هو موجب النطق لا يكفي، لابد من إتباع أو الجمع بين النطق وبين العمل. قال رحمة الله عليه يعني بعد أن ساق الحديث ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغترا بهذا، لا يغتر مغتر فقط بالنطق بكلمة التوحيد. يقول الشيخ هذا الكلام، وهذا طبعا من يعني تحرر الشيخ رحمة الله عليه ودقته، قال لا نحتاج بكلام الزهري هذا. لماذا؟ لأن لفظ الحديث يقتضي ما قاله الزهري. الحديث أشي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فطلب ابتغاء وجه الله عز وجل يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى العمل وإلى مراعاة مقتضى هذه الكلمة وما توجبه، فلا نحتاج بقول الزهري رحمة الله عليه. نعم.
فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. ولذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له.
هذا الحديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله ورد يا إخواني مرفوعا وورد موقوفا، ورد مرفوعا وورد موقوفا. وأنا خرجت الحديث في الحقيقة، تحبون مليكم كلام تفوي. أقول أما مرفوعا فقد رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في كتاب الدعاء والبزار في مسنده كما في كشف الأستار والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب في كلمة الإخلاص بإسناد منقطع، بإسناد منقطع. وقال البوصيري رحمه الله في إلحاف المهرة بسند ضعيف، سند ضعيف. وذكر الحافظ في الفتح أن البيهقي أخرج الحديث في شعب الإيمان من حديث معاذ أيضا، وحكم على إسناده، يعني حكم الحافظ على إسناده بالضعف في كتابه تغليق التعليق، وأخرجه من حديث معاذ أيضا ابن الجوزي في كتاب الموضوعات في حديث طويل وفي آخره وإنك إذا أتيت اليمن تسألك نصارها عن مفتاح الجنة فقل مفتاح الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ابن الجوزي بعد أن ساق الحديث هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به ركن، يعني شخص يقال له ركن متهم بهذا الحديث وهو متروك. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن ابن إسحاق في السيرة، محمد بن إسحاق يعني المعروف، أن ابن إسحاق في السيرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء ابن الحضرمي قال له إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها لا إله إلا الله. لكن طبعا كتاب السيرة الأصل لابن إسحاق غير موجود، والحافظ هكذا ذكره من غير سياق إسناده. هذا ورود الحديث إيش مرفوعا، وتبين من خلال هذا التخريج أنه لا يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم أجد كلاما للشيخ الألباني رحمه الله يعني بعد بحث عن هذا الحديث. أما موقوفا فقد جاء عن وهب بن منبه رحمه الله، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمريض فقال وقيل لوهب بن منبه، وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. هنا ذكره البخاري في الصحيح بصيغة التمريض في أول كتاب الجنائز، وأخرجه أيضا موصولا يعني ساق إسناده في كتابه التاريخ الكبير وكذلك أخرجه موصولا أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في الأسماء والصفات، والحافظ بن حجر في تغليق التعليق. وهذا الأثر قال فيه الحافظ بن حجر حسن موقوف، قال فيه الحافظ حسن موقوف، وقد علقه البخاري لوهب، وحسن إسناده أيضا البوصيري في كتابه إتحاف الخيرة المهرة. البوصيري له كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، حكم على إسناده بالحسن أيضا. لكن يشكل في الحقيقة على حكم الحافظ وحكم البوصيري أن في إسناده رجل يقال له محمد بن سعيد بن رمانة، محمد بن سعيد بن رمانة، هذا الراوي فيه جهالة، أو يمكن أن يقال أنه مجهول، يعني لا يعرف حاله من حيث الجرح والتعديل. فلذا حكم عليه بعض المعاصرين بالضعف، حكم على هذا الإسناد بالضعف، فمن ذكره بناء على يعني أو استنادا إلى قول الحافظ وحكمه فلا ينكر عليك مثل هذا، نعم. ومعناه صحيح لا شك، معناه صحيح. الشاهد عندنا يا إخواني أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكم عليه الأئمة كالحافظ ابن رجب رحمة الله عليه والبوصيري وغيرهم بالضعف، وجاء من طرق أيضا حكم عليها بعض أهل العلم بالوضع، فعلى ذلك لا يعتمد، والله أعلم. تفضل.
قال شيخ الإسلام إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار، وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار، لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار.
علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
والصواب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الحكم عليه بالضعف الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه ضعيف الترغيب والترهيب برقم 923.
قال الشارح: قوله أذكرك وأدعوك به صفة للشيء وليس
لشيء ولا للشيء
صفة لشيء
نعم
صفة لشيء وليس جواب الطلب. فموسى عليه السلام طلب شيئا يحصل به أمره: الأول ذكر الله، الثاني دعاء، فأجابه الله بقوله قل لا إله إلا الله، وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء لأن الذاكر يريد رضا الله عنه والوصول إلى دار كرامته، إذن فهو ذكر متضمن للدعاء. قال الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، يعني عطاؤك. واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. قوله كل عبادك يقولون هذا ليس المعنى أن أنها كلمة هينة كل يقولها، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئا يختص به لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة، فبين الله لموسى أنه مهما رضي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله
يشهد بهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله عليه. فبين الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه ابن حبان والبغوي وغيرهما من حديث جابر وفي السلسلة الصحيحة برقم 1497. وفي المسند أيضا في المسند من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1373 قال أبو ذر قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات أو أفضل الحسنات، آسف، هي أفضل الحسنات. والحديث في السلسلة الصحيحة كما قلت برقم 1373. نعم تفضل.
فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهن وترجع، فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها، لكن لا بد من الاتيان بشروطها.
نعم، هنا قال وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات وما فيهن لأنها تميل بهن وترجع. طبعا هذا بناء على الحديث الضعيف، لكن هناك حديث صحيح آخر في هذا المعنى رواه الإمام أحمد في المسند، البخاري في الأدب المفرد وغيرهما، وهو الحديث والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 134 صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث واضح على ما تضمنه الحديث الآخر ولما قرره الشيخ من أن أن لا إله إلا الله أعظم من السماوات وما فيهن لأنها تميل بهن وترجح. وقال هنا الشيخ رحمه الله لكن لابد من الاتيان بشروطها، لابد من الاتيان بشروط لا إله إلا الله، وهي العلم واليقين والقبول والإخلاص والمحبة و الانقياد والصدق. جمعها الشاعر بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، من أبيات الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول. نعم، فهذه سبعة شروط لابد منها، لابد منها ومن الإتيان بها وتحقيقها. ويمكن أن ترجعوا إلى معاني القبول في معاني هذه الشروط والأدلة عليها. وهذه الشروط السبعة نجد في كلام السلف ما يشير إليها، مثل قول أو أثر الوارد عبد المنبه الذي حسنه الحافظ وغيره، عندما قال ابن المنبه رحمة الله عليه أو قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاحا إلا له أسنان. فقول ليس مفتاحا إلا له أسنان يشير إلى هذه الشروط، وهي شروط لا إله إلا الله. فإن جئت مفتاحا له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. فلا بد من اعتبار هذه الشروط ومن إقامتها في القلب ومن العمل بمقتضاها بالجوارح.
أما مجرد أن يقول القائل بلسانه فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. قوله والأراضين السبع في بعض النسخ بالرفع، وهذا لا يصلح لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النسخ.
وجب
النسخ. قوله مالت أي رجحت حتى يمل.
حتى
يمل.
يمل نعم، من الميلان يعني.
قوله عامرهم أي ساكنهم، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. قوله غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء. وهنا يجب أن نعرف وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي.
ليش الدليل على أن الملائكة في السماء راشد؟
حديث الإسراء والمعراج
أيضا
آية تنزل الملائكة فيها.
نعم، لدلنا كثيرة على أن الملائكة في السماء، ومن ذلك الحديث المشهور أبطى في السماء وحق لها أن تأبط، ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك ساجدا لله، إلا واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فالملائكة في السماء لا شك، لكن بين الشيخ قال فكون الملائكة في السماء كون حاجي، يعني وجود الملائكة في السماء لحاجتهم لكونهم محتاجون إلى هذا المكان. واضح؟ نعم. كما أن وجودنا أو سكون أو يعني وجودنا على وجه الأرض إيش؟ أو كوننا على وجه الأرض أيضا كون حاجي محتاجون إلى. نعم. تفضل.
فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء.
نعم.
لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى. فلا يظن ظان أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به وعليه السماوات، فعليه وعليه السماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة، وما فوقهم منها مظل لهم. أما بالنسبة لله فهي جهة لأن الله تعالى مستوى على عرشه لا يقله شيء من خلقه.
يعني أما بالنسبة لله فهي يعني السماوات، فهي بالنسبة لله جهة، يعني الله عز وجل المعنى أن الله في جهة السماوات، يعني في جهة السماء جهة العلو، لأن السماء تطلق ويراد بها السماء التي نراها هذه، ويطلق ويراد بالسماء العلو. فإذا قيل الله في جهة السماء يعني في جهة العلو، وإذا قيل الله في السماء يعني على السماء. واضح؟ لا بد أن ننتبه لهذا القيد. نعم. فضل.
وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة.
طبعا هذا الحديث قطعة من حديث طويل، قطعة من حديث يتكون من ثلاث جمل، يعني بدايته أو صدره يا ابن آدم إنك ما دعوتني حديث أنس، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو من الحديث 40 النووية. فهذا الحديث حديث حسنه الترمذي وأصال في تخريجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من شاء الرجوع في برقم 127 و128. نعم.
قال الله تعالى: يا ابن آدم هذا من الأحاديث القدسية. والحديث القدسي ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى. ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون في لفظ قائله لا ناقله، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول، لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق. أما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الوجه الثاني أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروقا كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه 10 حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه 10 حسنات. ومنها أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نصب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. ومنها أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية فعلى خلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه. ومنها أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يقرأه الجند حتى يغتسل على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف الأحاديث القدسية فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب هؤلاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، والأصل القول المضاف أن يكون لفظ قائله في التسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا، كما في القرآن الكريم: فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائليها ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا، كما في قصص الأنبياء وغيرهم وكلام الحجر والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ قطعا. وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى. فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف. والأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه، ولا شك في بطلان قولهم، وهو بالحقيقة لقول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله، فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. ثم لو قيل في مسألتنا الكلام في الحديث القدسي، إن الأولى ترك الخوض في هذا، خوف من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكفى أن كان ذلك كافيا، ولعله أسلم، والله أعلم.
هذا الكلام كله عندي. سألت قاعد تسلم نسيب الشيخ. طبعا المجال المصطلح. أنت لي؟ لذلك ما علقتنا عليه. تفضل كمل.
فائدة. إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي قدسيا لقدسيته وفضله، وإذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفا، وإذا انتهى إلى التابعين فمن بعده سمي مقطوعا. قوله في قراب الأرض أي ما يقاربها، إما ملءا أو ثقلا أو حجما. قوله خطايا جمع خطيئة، وهي الذنب، والخطايا ذنوب ولو كانت صغيرة، لقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قوله لا تشرك به شيئا، جملة لا تشرك في موضع نصب على حال من تاء،
على حال ولا على الحال؟
على الحال من تاء، أي لقيتني في حال
من التاء،
هي التاء، أي لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا. قوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر.
هذا مثال يضاف إلى القاعدة التي تقدمت، تذكرون النكرة في سياق النفي ذكرنا العموم أجل، هذا مثال أضيفه إلى هنا. نعم.
وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول: أنا غير مشرك، وهو لا يدري، وحب المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد دينار، تعس عبد درهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة.
الحديث. تفضل يا تفضل.
فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه سماه عبدا له. قوله لأتيتك.
وتقدم من كلام الشيخ اسلام تيمية في تقرير الشيخ، يعني هذا الأمر ما يزيده وضوحا، حلتكم إلى المجلد السابع صفحة 82 من الفتاوى، يبين ما قرره الشيخ هنا.
قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا.
الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم تعليق جيد على الحديث في هذه الجملة الأخيرة. طبعا أفضل طبعا الكتاب هي طبعة التي طبعت في دار ابن تجيب تحقيق طارق عوض الله، أما هذه فيها رداءة، لكن هي نسخة قديمة ما أقدر استغنى. المهم قال حافظ بن رجب: السبب الثالث من أسباب المغفرة بالحديث، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، التوحيد. التوحيد من أعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. قال لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، لأن الرجل أتى بالذنوب، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة، إلى أن قال فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومحابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر ربما قلبتها حسنات. هذا ترجعون إليه تدونونه عندكم.
والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. مناسبة الحديث للترجمة أن في هذا الحديث فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب، فهو مطابق لقوله في الترجمة وما يكفر من الذنوب. قوله فيه مسائل.
نعم. إذن يا إخوة بهذا ينتهي شرح الشيخ رحمة الله عليه للنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل التوحيد، لأننا لازلنا في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فتحصل لنا أن للتوحيد فضائل عديدة، وخلاصة ذلك أن من فضائل التوحيد أنه أعظم، أو أنها يعني كلمة التوحيد أنها أعظم من السماوات والأرض، لأنها تميل بهن وترجح أو ترجح. ومن فضائل التوحيد مما تقدم أنه يحقق الأمن التام والاهتداء التام، وتقدم أقسام الناس في ذلك، أن التوحيد يحقق الاهتداء التام والأمن التام للآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فضائل التوحيد أيضا حسب ما تقدم دخول قائلها الجنة، دخول قائلها الجنة وإن كان عمله قليلا أو إن كان عنده أعمالا سيئة. ومن فضائل التوحيد تحريم صاحبه على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل التوحيد التي تقدمت أيضا وهي الأخيرة تكفير الخطايا والذنوب وإن كثرت وإن عظمت. هذه خلاصة لما تقدم من فضائل التوحيد التي اشتملت عليها هذه النصوص المتقدمة. نعم. بعد ذلك نأتي إلى المسائل. تفضل.
قوله فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله بقوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله لقوله مالك بهن لا إله إلا الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب لقوله لأتيتك بقراب مغفرة. الإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في الخطايا لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته، فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها.
ويشهد لهذا حديث البطاقة، يشهد لهذا حديث البطاقة الطويل المعروف، هو في السلسلة الصحيحة ما كتبت لا في رقم 135، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر إلى أن ينتهي النظر. ثم يقول، يقال لهذا الرجل أتنكر من هذا شيئا، يعني من هذه الذنوب والمعاصي، أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول أي الرجل لا يا رب. فيقول أفلك عذر، يعني في ارتكابك لهذه المحرمات؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول ها حضر وزنه فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا لا شك يدل على عظم تحقيق التوحيد وإخلاص النية لله تبارك وتعالى النفس بهذه الكلمة، وإن وجد التقصير وإن حصلت المخالفة. وهذا الحديث يشهد لهذه المسألة الثالثة، تكفيره مع ذلك الذنوب. نعم.
رابعا تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم.
الخامسة تأمل. الخامس
تأمل الخمس اللواتي.
الخمس اللواتي في حديث عبادة. واحد، اثنين، الشهادتان. ثلاثة، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم
وكلمته
ألقاها إلى مريم وروح منه. أربعة، أن الجنة حق. خمسة، أن النار حق. السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث أنس تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
جمعت بينه يعني بين حديث عبادة، يقصد بين حديث عبادة وحديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث أنس بن مالك. هنا إذا جمعنا بين هذه الحديث الأربعة يتبين لنا معنى قول لا إله إلا الله، ويتبين لنا أيضا خطأ من يطلق أو ينطق بهذه الكلمة ويغتر بإطلاقها. ليش؟ قال الشيخ لأنه
لا بد أن يبتغي بها وجه الله.
نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد أن
تحمل
المرء على العمل الصالح.
إبراهيم تويل تسكن تسلم. طيب تفضل.
السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي بقولها وجه الله، ولا يكفي مجرد القول، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم. الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فغيرهم من باب أولى. التاسعة، التنبيه برجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، فالبلاء من القائل لا من القول، لأنه قد يكون اختل شرطا من الشروط. لأنه قد يكون اختل شرطا من الشروط، أو وجد مانع من الموانع، فإنها تخف بحسب ما عنده، أما القول نفسه فيرجح بجميع المخلوقات. العاشرة، النص على أن الأراضين السبع في السماوات لم يرد في القرآن تصريحا بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى قل من رب السماوات السبع، لكن بالنسبة للأراضين لم يرد إلا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية بالكيفية غير مراد. غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة، والكيفية في الارتفاع والحسن. فبقية المثلية في العدد. أما السنة فهي صريحة جدا بأنها سبع.
أما السنة
فهي صريحة جدا بأنها سبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقد اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم من سبع أراضين كيف تكون سبعا، فقيل المراد القارات السبع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله فوقفهم في سبع أراضين. وقيل المراد المجموعة الشمسية، لكن ظاهر النصوص أنها اطباق في السماوات، وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين، لأننا لا نعرفها. الحادية عشرة، أن لهن عمارا أي السماوات، وعمارهن الملائكة. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة، وهذا أحسن لأنهم أعم، حيث تشمل الأشعرية. وهذه أحسن
أيوة بعدين،
لأنها أعم
كمل أيوة،
حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله يبتغي بذلك وجه الله، وإثبات الكلام بقوله وكلمته ألقاها، وإثبات القول في قوله لا إله إلا الله. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك
أن ترك الشرك.
وفي بعض النسخ إذا ترك الشرك أي
ترك الشرك،
ما يستقيم الكلام. لأن المسألة يوضح يعني أن حديث عتبان من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يستقيم بذلك وجه الله، يساوي في حديث أنس إيش يا ابن آدم إنك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا معنى لقيتني لا تشرك بي شيئا، فإيش يستقيم بذلك وجه الله. فابتغاء وجه الله معنى بارك الله فيكم عدم الشرك. أيوة
الظاهر إن يعني الأمزة تحت
الألف لأن النون ساكنة. إن ترك
الشرك؟ نعم.
يمكن أن ترك الشرك.
أن ترك ما ترك
الله. ساكنة معنا.
أنه ترك الشرك يستقيم. أي ترك الشرك يستقيم. أنه ترك الشرك يستقيم. لكن أن ما يستقيم.
ان ترك الشرك
نعم يستقيم ايضا
نون
ساكن
الشرك
نعم يستقيم اذا ترك الشرك يستقيم، لانه يكون المعنى واضح أن هذا يساوي هذا، الحديث هذا يساوي الحديث هذا. تفضل. أي أنه شرح الشيخ الآن شرح معنى
أي أن قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يستقيم بذلك، يعني ترك الشرك وليس مجرد قولها باللسان.
أيوة.
لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، عبدي منصوب على أنه خبر كون، لأن كون مصدر كان وتعمل عملها، وعيسى ومحمد اسم كون. وتأمل الجمع من وجهين، الأول أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة،
جمع
لكل منهما بين العبودية والرسالة. الثاني أنه جمع بين الرجلين، فتبين أن عيسى مثل محمد وأنه عبد ورسول
صح ولا لا؟ زين.
وأنه عبد ورسول،
وين الهاء يا أبو فريد؟ وأنه عبد، أيوة بدون هاء، أنت تضيف الهاء.
وأنه عبد ورسوله أنه عبد ورسول،
أيوة،
وليس ربا ولا ابنا للرب سبحانه. وقول المؤلف
أقول لو كنت في أيام محمد بن إبراهيم يقول لك الله ما بيخليك تقعد في الحلقة رحمه الله. نعم.
وقول المؤلف تأمل لأن هذا يحتاج إلى تأمل. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلقة فقد كان بكلمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من ماء أبيه. الثالثة عشرة معرفة كونه روحا منه، أي أن عيسى روح من الله، ومن هنا بيانية أو بالابتداء وليست للتبعيض، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة.
تقدم تفصيل هذا في الدرس الماضي.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لقوله في حديثه
عبادة بفتح البير بضم العين
قوله في حديث عبادة، وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه
والنار
وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه من أسباب دخول الجنة
الثامنة عشرة
معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح.
هذا إيش يا إبراهيم؟
أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر، بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار، لكن لا بد من العمل ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج. ولم تذكر أركان الإسلام هنا لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه. لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه، ومنها ما لا يكفر. فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة. وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جمع أركان الإسلام يكفر بتركها.
يكفر
بتركها.
أو يكفر يصح.
لكن الصحيح خلاف ذلك. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، أخذها المؤلف من قوله لو أن السماوات إلى آخره وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة. وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني، فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله تعالى، وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محض، ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاد، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى.
هنا قال معرفة ذكر الوجه، وجه الله تعالى من صفاته الخبرية الذاتية. معلوم أن صفات الله عز وجل تنقسم يعني إلى أقسام: الصفات الخبرية على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، يعني الصفات الملازمة للذات، مثل صفة العلم مثلا. والصفات الفعلية هي التي تتجدد أو تحصل بحسب الحال أو مقتضى هذه الصفة، مثل الفرح أو مثل الضحك. نعم. فقال الشيخ الوجه من صفات الله الخبرية الذاتية، فمن الصفات الذاتية صفة الوجه التي مسماها لنا بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. إذا ذكر وجه، الوجه بالنسبة لنا جزء، صح ولا؟ بالنسبة لنا شيء من شيء، أجل صح ولا؟ هكذا ما نقول الشيخ بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن هذا الأمر لا يطلق في حق الله عز وجل، يعني لا نطلق مثل هذا الكلام، لأنه أهل السنة لا يستعملون مثل هذه العبارات ولا يطلقون مثل هذه الألفاظ، وإنما يبتعد عنها ويقال بموجب النص أن لله وجه، أن لله ساق، أن لله بصر إلى آخره. نعم. قال لأن من صفات الله ما هو معنى محض، هذا يحتاج إلى مراجعة، إلى مراجعة، ما أدري إيش مقصود يعني الشيخ في هذا. نعم. الله أعلم. بهذا ينتهي هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خمس دقائق بس، أنا راسي يعورني. هنا صحيح. الشيخ يقول يعني مثل ما قال، يقول هذا كأنه يعني يقول الحديث فيه تقريب واضح لبيان فضل لا إله إلا الله، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم الميزان في الآخرة، يعني هكذا الشيخ يعترض على، يعني كان على استنباط المؤلف اللي هو شيخ عبد الله رحمه الله، لكن لا شك ثبتت الحديث. الذي في ذهني أنه ما يصح، هذا اللي في ذهني، لكن يحتاج إلى مراجعة. يسأل الأخ يقول ذكر بعض العلم أن الميزان له لسان، أقول الذي في ذهني أن هذا ما يثبت، يحتاج إلى مراجعة. نعم. معارف القبول ليس له طبعة، يعني أفضل طبعة يمكن ما تحصلها، فأفضل طبعة طبيعة قديمة في دار الإفتاء في السعودية قديمة، بعدين للأسف اعتنى بها واحد تكفيري، وهي مشهورة الآن منتشرة، عمر محمود أبو عمر، هذا تكفيري الرجل، وهي منتشرة الآن، فهمت علي؟ ثلاث مجلدات، لكن ها صابر
في عمرو صبحي،
لا عمرو صبحي حلاق، ما أعرف تحقيقها عمرو صبحي حلاق، لكن في الغالب يعني تجاري، ما تجد يعني إذا تحقيقاته ما تكون مضبوطة متقنة. عمر محمود شوف رجال خلاص. عمر محمود أبو عمر. هم انتشر يعني جي يعني تمشي طبعا. يعني ما يقدر يتصرف النص، إن تقريرات الشيخ حافظ رحمه الله عليه آيات وأحاديث وأقوال للسلف ونقولات عن علماء أكثر شيء هذا كلام رحمه الله عليه يعني قليل بالنسبة لما ينقل. فما يستطيع أن يفعل شيء. أنا حسب قراءتي يعني يمشي، حسب قراءتي فيه يمشي لا بس. نعم. هنا نقطة قبل ما نصرف، يعني بمناسبة ذكر حديث أبي سعيد اللي هو يعني أن الشيخ محمد المهاب رحمه الله يستدل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذه فرية طبعا، أو كثير ما تفشى أو تذكر وتجعل كتهمة للشيخ رحمه الله عليه. نقول إن إرادة الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد لبعض الأحاديث الضعيفة مثلا أجاب عنه أهل العلم بأجوبة، من هذه الإجابات أن المؤلف رحمه الله تعالى تبع فيها من قبله من الأئمة في الحكم عليها، يعني حديث أبي سعيد الآن ذكر الشيخ أن رواه الحاكم وابن حبان، والحاكم صححه وابن حبان صححه، فالشيخ تبع فيه من قبل من الأئمة، ومن قلد أو اعتمد قول عالم معتبر فلا شك أنه إيش لا يلام على هذا. نعم. فنقول إن هذه الحديث تبع المؤلف فيها من قبله من الأئمة في الحكم عليها. الجواب الثاني أن هذه الأحاديث نقول يوردها المؤلف بناء على القول بضعفها للاستئناس بها لا للاعتماد عليها لما لها من الشواهد. الشيخ إذا جاء هل جاء اعتمادا؟ لا، لكن لها شواهد أخرى من نصوص أخرى، فهو رحمه الله يأتي بها من باب الاستئناس بها لا للاعتماد عليها أو التعويل عليها، لأن لها شواهد، لأجل هذا يأتي بها. جواب ثالث، الشيخ رحمة الله عليه معروف بالحرص على السنة والنقول على الأئمة في الحكم الأحاديث والعناية بالأحاديث الصحيحة ونحوها، معروف هذا لمن يقرأ كتبه. فنقول لعل المؤلف لم تتبين له علة هذه الأحاديث، هذا لا إشكال، هذا شأن العلماء أحيانا لا يتبين له يعني علة الحديث. مثال اليوم تطبيقي، حديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله، نسبه الشيخ ابن عثيمين إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لم يتبين للشيخ وجهه، إيش وجه يعني كونه ضعيفا، نعم. فنقول لم يتبين المؤلف يعني علة الحديث. نقول أيضا جواب رابع، أن هذه الأحاديث المشتملة على بعض العلل أو التي فيها علة، لعل المؤلف لم يرى أن هذه العلة قادحة، يعني هذه العلة التي ذكر بعض العلماء أنها تؤثر في الحديث، لعل المؤلف رحمه الله لم يرى أن هذه العلة قادحة ومؤثرة فيها لاعتبارات معينة عنده من خلال قواعد أهل العلم الموجودة أو المبثوثة في كتب مصطلح الحديث. فنحن نلتمس للشيخ رحمة الله عليه هذا، لأنه صاحب سنة وداعي إلى هدى وليس بصاحب هوى. ما القاسم الدوسري؟
لا لا،
قديم هذا، موجود الحين متداول. طيب الكتاب هذا كويس. طيب
اسمه تحفة المستفيد، كتاب توحيد الشيخ سعيد الخولاني،
ما أعرف
عند الماج، قدم للشيخ يحيى الحدوري،
ما أعرف يعني مخرج الأحاديث.
إيه كتاب التحفة ركب عليه الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، ومبارك فوري، والمالك في شيء من تعليق المشايخ.
يسلم.
جيد. ودي كتاب سنسي سجل.
خير. يسلم يا إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.